نرحب بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نافذة على الحياة ضمن سلسلة عنوانها الإيمان الثابت في زمن كهذا. فنرجو أن تولوا قصة شارلي كوستا كل انتباه مصغين إليه بكل قلوبكم فيما يقودنا في كلمة التأمل.
إن الإيمان العملي المعيش يومياً يتناول تسليمنا الكلي لله والاتكال عليه في أوقات الشدة، فالاتكال على الله وليس على نفسي في المحن والضيقات يؤكد أن إيماني هو إيمان عملي لا نظري فقط.
أهلا وسهلا بكل مستمع انضم إلى برنامجنا للإصغاء إلى حلقة جديدة وضع لها القصة شارلي كوستا العنوان التالي: كيف نوقف التقهقر؟ لا شك أن مسيرة الإيمان تحتاج إلى خطوات جدية وعملية تمكن المؤمن المسيحي من الصمود والاستمرار في الزمن الرديء الذي وصلت إليه أيامنا. وبما أن سلسلتنا تتناول الإيمان الثابت، فإن موضوع اليوم سيتناول نقاطا من شأنها أن تساعدنا للتقدم نحو الأمام وعدم الرجوع إلى الوراء مهما ضاقت بنا الحال. ومن أجل الاستفادة المرجوة في تأملات اليوم، نرجو أن تفتحوا كتبكم المقدسة إلى رسالة العبرانيين الأصحاح العاشر بدءا بالآية 32 لغاية الآية 39.
أحبائي، إن رسالة اليوم هي تحت عنوان كيف نوقف التقهقر، ومرجعنا هو ما جاء في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح العاشر ابتداء بالآية 32 لغاية الآية 39. أرجو أن تتابعوا القراءة معي. يقول: ولكن تذكروا الأيام السالفة التي فيها بعدما أنرتم صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة، من جهة مشهورين بتعييرات وضيقات، ومن جهة صائرين شركاء الذين تصرف فيهم هكذا، لأنكم رثيتم لقيود أيضا وقبلتم سلب أموالكم بفرح، عالمين في أنفسكم أن لكم مالا أفضل في السماوات وباقيا. فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمة، لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد، لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. أما البار فبالإيمان يحيى، وإن ارتد لا تسر به نفسي. وأما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك، بل من الإيمان لاقتناء النفس. آمين. كتبت إحداهن مستمعي الكرام في كتاب عنوانه الإيمان هو كلمات رائعة، أقتطف مقطعا منها، يقول: إن الإيمان هو الثقة بأمانة الله وإخلاصه من جهتي في عالم غامض عديم الثبات، مجهول الطريق وضبابي المستقبل. إن الإيمان هو الذي يميز بأن الله هو رب الوقت، حينما لا تتفق أفكار توقيتي مع أفكار توقيته هو. إن الإيمان يهجع على الحقيقة القائلة إن لله هدفا في تركي على المسرح عندما أشعر أنني عديم الجدوى بالنسبة له وثقلا على الآخرين. إن الإيمان هو المطالبة بقوة الله لتقبل وتحمل التعب والألم والتقدم بكل صبر وأنات. إن الإيمان يرفض القلق عندما لا أملك مفتاحا أو تفسيرا لما يريد مني الله أن أفعله في حياتي. إن الإيمان هو شيء سيختبر الله أصالته من خلال الامتحان. إن الإيمان هو التعاون مع الله على تغييري بدلا من اللجوء إلى الورع التقي أو توبيخ النفس. إن الإيمان هو التحقق من أن الله هو إله الحاضر يرافق ويقود مقاصده في كل لحظة فارغة ومضجرة ومعتمة وغبية وعقيمة من حياتي. إن الإيمان هو رفض لتصوير الله على أنه يحب ويدلل المؤمن الشعبي والجذاب والموهوب أكثر مما يحبني ويعززني كإنسان بسيط وعادي. إن الإيمان هو تقديم الشكر لله لأنه حينما أكون محطم الأهداف والغايات فله دائما خطة أفضل لحياتي. إذن مستمعي، فالإيمان ليس كلمة نتلفظها أو نرددها، إنما هو حياة ومسلك. من هنا سوف يكون لنا أكثر من محطة وتأمل ورسالة حول موضوع الإيمان لما له من أهمية قصوى في نظر الله ومسيرة الإنسان. لا شك أن بعضا منا لا يزالون في ربيع العمر، أو ربما وصلوا إلى منتصف الطريق، وبعض آخرون هم الآن في مرحلة الشيخوخة يفكرون في الموت وكيفية مواجهته. ولكن أتعرفون مستمعي أن الموت قريب من كل واحد، كبيرا كان أم صغيرا، شابا أم عجوزا، طفلا أم شيخا، رجلا أم امرأة. إنه قريب من كل واحد منا لدرجة أنه لا يمكننا تخمين يوم وفاتنا ولا التكهن بساعة مفارقتنا هذه الحياة. ماذا لو صدمتك شاحنة وأنت تقود سيارتك إلى البيت أو العمل؟ أيسألك الموت كم هو عمرك؟ ماذا لو أصابتك نوبة قلبية؟ يبدو أن الحياة قصيرة والوقت مختصر أيضا. وإن كان من تغيير بين الآن وذلك المحتوم المنتظر الذي سنواجهه، فهو سيكون متأثرا بطريقة أو بأخرى بالإيمان وتفاعلنا معه ومدى ثقتنا بالله. إن الكلمة إيمان استخدمت أكثر من 200 مرة في الكتاب المقدس، وهذا كم كبير لا بأس به، فإنها من دون شك ستساعدني وتساعدكم في توضيح ما يعنيه الكتاب المقدس بالكلمة إيمان. فاسمحوا لي أن أقسم الإيمان إلى 3 فئات. أولا، يجب أن نراعي مثل حبة الخردل، بحيث يحتاج الإنسان إلى إيمان بحجم حبة الخردل لكي يهتدي كخطوة أولى. فالفئة الأولى إذن هي الإيمان الخلاصي. فمعرفتنا بالمسيح يسوع على نحو شخصي تمكننا من معرفة الله لنصبح أفرادا في عائلة الله، وهذه هي مسألة إيمان. فاسمحوا لي أن أؤكد ذلك من خلال كلمة الله وما جاء في رسالة روميا الأصحاح 5 الآية الأولى. يقول الرسول بولس: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. رسالة أفسس الأصحاح 2 الآية 8: لأنكم بالنعمة مخلصون، أي نعمة الله، بالإيمان، أي إيمانكم. فالخلاص مستمعي هو مزيج من النعمة الإلهية والإيمان الشخصي. لنكمل الآية 8: بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال، كي لا يفتخر أحد. رسالة غلاطية الأصحاح 3 الآية 26: لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. هذا هو الإيمان المخلص، ويمكنه أن يبدأ بحجم حبة الخردل. فالطريقة الوحيدة للتعرف بالله على نحو شخصي واختياري هو بواسطة الإيمان في ابنه وباستحقاقات المسيح يسوع وحده. لقد عبر الناظم ويليام صعب عن هذا الإيمان بالقول: قد وجدت الآن دربي بعد أن زال الضلال، بعد أن أدركت ربي بخضوع وامتثال. عند إيماني وجدت النور والحق الحقيق، ومع الله اتحدت هاتفا هذا الطريق. فالإيمان أحبائي كخطوة أولى هو الطريق إلى الخلاص ونوال الحياة الأبدية. فهل آمنت هذا الإيمان المخلص مستمعي الكريم؟ هل تعرفت بالله على نحو شخصي من خلال إيمانك بالمسيح؟ ثانيا، هناك ما نسميه الإيمان العقائدي، وهذا ما يمثله كتاب المقدس وكتابك أنت أيضا. فالإيمان العقائدي مرتبط بالحق الذي يعيشه المؤمن المسيحي، ذلك الحق المعلن على صفحات الوحي المقدس، ويشير إليه يهوذا في الآية الثالثة من رسالته عندما يقول: أيها الأحباء، إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان، أي أن تناضلوا وتكافحوا لأجل إيمانكم العقائدي. ويقول بولس لمؤمني كورنثوس في رسالته الأولى إليهم الأصحاح 16 الآية 13: اثبتوا في الإيمان، أي اثبتوا في إيمانكم العقائدي. وأيضا في الرسالة إلى أهل كولوسي الأصحاح 2 الآية 6 يقول: فكما قبلتم المسيح يسوع الرب سلكوا فيه، متأصلين ومبنيين فيه وموطدين في الإيمان. والكلمة موطد تعني راسخ وثابت. إذن فالإيمان العقائدي هو تلك الحقائق المسيحية التي تصنع أساس إيماننا. الفئة الأولى إذن هي الإيمان الخلاصي، والفئة الثانية هي الإيمان العقائدي، ونأتي الآن إلى الفئة الثالثة التي هي الإيمان العملي. وهذا الإيمان هو بمثابة ورقة ندون عليها قلقنا ومخاوفنا. فربما قرأت مستمعي في صحيفة اليوم خبرا ينبئ بحدوث زلزال في مكان معين قريب من المنطقة التي تسكن فيها. إنه لخبر مرعب ومروع حقا، ربما يقلقك الموت بحد ذاته، أو تخاف من انفصال الشريك عنك لأنك تشعر أن زواجك متصدع ومتقلقل. ربما تساورك مخاوف من جهة ابنك الذي صار على عتبة 18: ماذا لو ترك البيت الأبوي؟ ماذا لو هجرتك ابنتك الشابة؟ ربما تقد مضجعك مشكلة في العمل. ربما تقصيرك في الجامعة هو أكثر ما يقلقك ويتعبك. إن الإيمان العملي المعيش يوميا يتناول تسليمنا الكلي لله والاتكال عليه في أوقات الشدة. فالاتكال على الله وليس على نفسي في المحن والضيقات يؤكد أن إيماني هو إيمان عملي لا نظري فقط. أتعرف مستمعي أن النجاح المستمر يولد محنة بحد ذاتها؟ قال لي أحدهم ذات مرة: إن البقاء في القمة يولد في شيئا من الوحدة والعزلة. فهناك صعاب ومتاعب ترتبط بأولئك الناجحين من الناس كما لو أنهم ليسوا كذلك. ربما أنت ممن أنعم الله عليهم بالنجاح والازدهار الدائم، أنت في القمة دائما ولم تشعر يوما بشيء من التغيير، فالروتين يقتلك. أنت فعلا تواجه امتحانا صعبا لا تعرف عواقبه، إنه امتحان الضجر والملل، امتحان نقص في الدوافع، امتحان افتقارك إلى التفكير الخلاق والمبدع وكيفية استخدام ما وهبك إياه الله لمجده. في ضوء هذا؟ دعوني أريكم بعض الشواهد الكتابية في هذا الموضوع. رسالة رومي الأصحاح الرابع بدءا بالآية 19 لغاية الآية 21، حيث يتكلم الكاتب عن إبراهيم فيقول: وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا، إذ كان ابن نحو 100 سنة ولا مماتية مستودع سارة. الآية 20: ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا. أي أن الله قادر أن يفي بوعده، قادر أن يحقق وعده. فالله أخبر إبراهيم أنه سيرزق ولدا، لكن أيمكن لسارة أن تحمل طفلا وقد بلغت سن 90؟ كيف يمكن أن يكون هذا وإبراهيم نفسه قد بلغ 100 من عمره؟ ومع ذلك فقد آمن إبراهيم بوعد الله: يا سارة سوف ترزقين طفلا. وضحكت سارة ضحكة التهكم والاستغراب، عالمة في نفسها مدى عجز جسدها عن تحقيق ذلك. وعندما ولد الطفل أسمياه إسحاق، الذي معناه ضحكة، لكن إبراهيم لم يضحك أسوة بسارة، بل أخذ الوعد على محمل الجد وآمن به. وهكذا صار، وولد الطفل الموعود بالإيمان، إذ لم يتردد إبراهيم يوما في وعد الله ولا شكك في إيمانه بذلك. من دون شك أن لكل واحد منا لائحة خاصة به، فمن المؤكد أنه يوجد أمور كثيرة يمكننا أن نتعامل معها فقط بالإيمان. فلماذا لا نضع كلمات الآية السابعة في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس شعارا لنا خلال هذه السنة؟ إذن كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس الآية السابعة: لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. ولكن لكوننا بشرا فنحن مكيفون على نحو لا نرى فيه إلا المنظور، فمن الصعب أن ندخل في أبعاد الإيمان الشامل. فإن كنا نلمس الشيء ونشعر به ونراه بأم عيوننا، فنحن في مأمن ونضمن التصديق. لكن الإيمان هو حين لا نلمس وحين لا نرى وحين لا نشعر. ففي الأوقات التي نرى فيها مخططاتنا تتكسر على شواطئ المفشلات وآمالنا تتحطم على قمم المعوقات، يعمل الله أفضل أعماله فينا. ذلك عندما لا نرى من نرتمي عليه إلا شخصه وحده. أما الأصحاح العاشر في سفر العبرانيين فهو يحمل رسالة داخل رسالة، فبحوزتنا رسالة مصغرة تبدأ بالآية 32 في الأصحاح العاشر وتستمر لغاية الأصحاح 12 الآية 3. هذه المقاطع كلها تحتوي على 4 دروس في الإيمان، ومما لا شك فيه أنها تحمل تأثيرا لافتا على حياة كل من يسمعها، لأنها نابعة من الكلمة الإلهية الحية مباشرة. إن الحق الإلهي مدون خصيصا لكي يدخل حياتك مستمعي، ويدخل حياتي أيضا على نحو فعال. بداية أرجو أن نلقي بعض الضوء على الحقبة التي دون بها سفر العبرانيين. يقول العارفون بالتاريخ المسيحي أن الرسالة كتبت سنة 64 ميلادية. لنرى ما كانت تحمله سنة 64 ميلادية. لقد تميزت تلك الحقبة باعتلاء أحدهم عرش الإمبراطورية الرومانية، وكان يدعى كلوديوس قيصر، وهو معروف بالاسم نيرون. وكان الرجل يبلغ من العمر في ذلك التاريخ 27 عاماً. وبالحقيقة فقد أحرقت روما في 18 من شهر يوليو من سنة 64، واستمر لهيب نارها مدة 5 أيام متتالية. ومن الغريب أن يصدر إمبراطور أمره بإحراق مدينته، ولكن نيرون فعل، وحجته في ذلك مؤامرة ضده تريد النيل منه، تتخللها خطة لاغتياله. وعندما اكتشف المؤامرة عليه بحسب زعمه، أظهر غضبا ساديا لدرجة الجنون ضد المسيحيين الذين كان لهم كرها منقطع النظير. ومن أجل ذلك تحول هذا المخبول لينال من المسيحيين الذين اتهمهم هم بإشعال النيران في روما، مبتدئا بحمام دم واستشهاد وعذابات دانت صفحات تاريخه وشوهته أيما تشويه. كتب جون فوكس في كتاب له تحت عنوان كتاب الشهداء يقول: لقد طبقت الهمجية والبربرية على المسيحيين من قبل نيرون لدرجة أنها هيجت وأثارت رثاء الرومان أنفسهم وشفقتهم. فنيرون اخترع كل أنواع القصاص وكل أساليب التعذيب الذي لا يمكن للعقل البشري تصوره ليمارسها على المسيحيين. فكان يخيط جلد الحيوانات على بعض منهم ويقودهم إلى حلبة تعج بالكلاب المفترسة لكي يموت نهشا، وكان يلبس آخرين قمصانا مغمسة بالشمع، ثم يأمر بربطهم حول جذوع أشجار وسط حدائقه لتذوب أجسادهم اشتعالا فتضيء المكان. وهذا النوع من الاضطهاد كان يشمل كل من هو مسيحي على الأراضي الرومانية. في هذا الوقت بالذات، وفي هذه الأوقات العصيبة، في هذا الزمن الممهور بدم الشهداء، كتبت رسالة العبرانيين الذين هم بدورهم عاشوا تحت سلطة الطاغية نيرون. وفي نظرة عامة إلى تاريخ تلك الحقبة، وجد بعض من أساليب الاستشهاد المختلفة التي تميزت بها الأسماء المشهورة التي عاصرت ذلك الزمن. فلو عدنا للوراء قليلا لوجدنا رجلا يدعى استيفانوس. هذا استشهد رجما. بعد 10 سنوات من رجم استيفانوس رجم يعقوب بن زبدي أيضا. بعد مدة وجيزة جلد فيلبس المبشر وسجن، ثم صلب أخيرا. سنة 60 ميلادية استشهد متى ذبحا أمام العامة. تبعه يعقوب أخو الرب. فكاتب رسالة يعقوب ضرب بشدة ثم رجم وهو شيخ في سن 94، حتى تناثر دماغه من جراء الضرب بالهراوات على رأسه. متياس الذي اختير ليأخذ مكان يهوذا الإسخريوطي كواحد من 12 رجم هو الآخر ثم قطع رأسه. أندراوس أخو بطرس مات صلبا. أما مرقس كاتب الإنجيل فقد سحب جرا في شوارع المدينة التي عاش فيها، وبطرس الرسول صلب رأسا على عقب. بولس الذي هو مقدام شيعة الناصريين استشهد بالسيف، فقد قطع رأسه عن جسده ما بين سنة 64 و65 ميلادية. أتظنون أن أيامنا صعبة وعصيبة؟ إنها كذلك، فأيامنا محفوفة بالمخاطر وهي بغيضة، وكذلك كانت أيامهم هم بل أكثر. فعندما نقرأ ما جاء في الأصحاح 10:32 من سفر العبرانيين، فنحن نقرأ تماما واقع الحال. لنقرأ الآية: ولكن تذكروا الأيام السالفة التي فيها بعدما أنرتم صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة. لقد قاد الله كاتب هذه الرسالة كي يعطي 3 توجيهات، أو لنقل 3 نصائح في كيفية الصمود وكيفية التوقف عن الانكماش والارتعاد والتقلص والوقوع في الارتداد. أرجو أن نعيد قراءة الآية 32 في الأصحاح العاشر من الرسالة إلى العبرانيين: ولكن تذكروا الأيام السالفة التي فيها بعدما أنرتم صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة. فالمبدأ الأول الذي يمكننا أن نستخلصه من هذه الآية هو أن نتذكر الانتصارات السابقة في الأوقات الصعبة. يا له من علاج ناجع، يا لها من مداوات فعالة. وفوق كل هذا فإن النصيحة هي مبدأ كتابي رائع. فإن كنت تمر مستمعي الكريم بأوقات صعبة، أو أنت ترى في الأفق ما يلوح أزمة قادمة نحوك، فاستدع من ذاكرتك تلك الأوقات التي أعطاك الله فيها انتصارا، وعش الآن في نور تلك اللحظات الجميلة.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. هذه الحلقة كانت الجزء الأول من موضوع عنوانه كيف نوقف التقهقر. ما زال لدى القصد شارلي كوستا الكثير ليقوله في هذا الموضوع في الجزء الثاني، لذا ننتظر انضمامكم إلينا في الحلقة المقبلة. كما نشجعكم على الكتابة إلينا طلبا للمشورة والإرشاد والحصول على الكتيبات الروحية البناءة. نستودعكم الآن لنعمة القدير وبركته، على أمل اللقاء بكم مجددا بإذنه تعالى، والرب يكون معكم.